بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة بكر ابن عبد الله أبو زيد في كتابه حلية طالب العلم: الأمر السادس من آداب الطالب في نفسه القناعة والزهادة. القناعة والزهادة. القناعة هذه تعتبر من أعظم الخصال وأجمل المناقب ومكارم الأخلاق، فالمتحلي بالقناعة يكون عزيزا، كما في حديث جابر سهل وعلي رضي الله عنهم: وعزه استغناؤه عن الناس. وفي حديث أبي هريرة: وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. فإذا رزقك الله الغنى في نفسك وجعل التقوى في قلبك فقد أراد بك خيرا، كما في حديث: إذا أراد الله بالعبد خيرا جعل غناه في قلبه، تقاه في قلبه وغناه في نفسه. فإذا كانت النفس غنية ولو قلت ولو قل ما في يده فإنه لا يذل هذه النفس، ويبقى في عزة، ويبقى في رفعة ومهابة، بخلاف من عرض نفسه للذل والمهانة بسبب الطمع فإنه يسقط من أعين الناس. وإذا كان يحمل علما ربما زهد الناس في علمه. ولهذا جعل الله لأهل السنة بركة في علومهم وفي دعوتهم، ومحبة عند الناس لعفتهم وقناعتهم. فطالب العلم إذا خرج بلدة يدعو ما يفكر بماذا سأرجع من هذه البلدة من الدنيا، وإنما يفكر كم سينتفع بدعوتي في هذه البلدة من الناس، كم سيحفظ القرآن من أناس، وكم سيدخلون في السنة ويعملون بها، وكم ستزال منكرات. هذه النية تكون سببا لبركة دعوته، بخلاف الذي ينزل بلدة ويفكر: إيش الراتب عند هؤلاء؟ وهل سأجمع حق سيارة؟ وهل وهل هكذا. حتى إن بعض الناس اطلع على بعض الكشوفات عند بعض أصحاب الجمعيات: فلان عنده درس وهذا الدرس عليه كذا في الأسبوع، فلان محاضرة في محل كذا وعليه كذا، يعني من المال مقابل المحاضرة مقابل الدرس مقابل. طيب لو أراد أهل السنة مقابل كل درس ومحاضرة أن ينفقوا ما سيكفينا ميزانية دولة. كم دروس عند أهل السنة في دور الحديث، وكم دعوة، وكم محاضرات. حتى إن كثيرا من الجهال تعودهم على الدنيا وأطماعها، قل من أين لكم دعم؟ كيف أنتم أكيد تستلمون أموال، تعال أطلب العلم معنا وسننظر، ستجد الخير والبركة إن شاء الله. قالوا: رجل كان يسمع هذا الكلام من الناس، فقال ذات مرة مثل هذه المقالة لبعض طلاب العلم، فقال له: تعال اجلس معنا فترة وإن شاء الله لعلك تجد شيئا أو خيرا. فما إن جلس الأسبوع الأول إلا ولقيه الناس: ها إيش معك مع الجماعة، كم أعطوك؟ قال: يا جماعة والله ما أعطوني شيئا. قال له صاحبه: قال ونحن كذلك مثلك، هكذا جئنا نطلب العلم. قالوا: كم يعطونك؟ إيش يعطوني؟ طلب العلم يحفظ القرآن لله، لو كانت للدنيا ما بقيت دور الحديث هذا، ما بقيت ولا بقي لها بركة وأثر في المجتمع. ولهذا ما تجد عند أهل السنة أنهم يعلمون طلابهم كلما جاءت مناسبة أو نكبة يرمي بشال في مؤخرة المسجد وبناحيته وبجوار الباب، لا، أهل عفة ولا صناديق للتبرعات في مساجدهم، أهل عفة. هذه تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يتأسى بها أهل السنة ويسيرون عليها. قال رحمه الله: التحلي بالقناعة والزهادة. تحلي يصير حلية وزينة وخلقا للإنسان. قال: وحقيقة الزهد، الزهد بالحرام، يعني يزهد عن الحرام، والابتعاد عن حماه بالكف عن المشتبهات وعن التطلع إلى ما في أيدي الناس. هذه حقيقة الزهد. ليس الزهد أن تلبس الثياب المرقعة، ليس الزهد أن تلبس الصوف، ليس الزهد أن تمنع نفسك أن تأكل مما أحل الله لك من أنواع المأكولات وأن توسع على أهلك إن يسر الله لك. الزهد أن يزهد الإنسان عن الحرام، بل يزهد عن حماه، أي لا يقترب منه ويبتعد عن الأمور المشتبهة. هذا هو الزاهد، هذا هو الزاهد، يكف عن المشتبهات. قال عليه الصلاة والسلام: من اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، لدينه من أن يقع في الإثم، ولعرضه من أن يتكلم فيه، وعن التطلع إلى ما في أيدي الناس، وعن التطلع إلى ما في أيدي الناس. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا بأزواج منهم زارة الحياة الدنيا، لا تمدن عينيك. أنت في غنى عما في أيدي الناس بما أغناك الله وجعل في قلبك من خير. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: إني لا أعطي أقواما وأدع أقواما، والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي. وفي رواية: وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى، من الغنى، جعل الله في قلبه غنى. منهم عمرو بن تغلب، قال عمرو بن تغلب: ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمرا. نعم، كلمة عظيمة، ثناء عظيم. ولهذا عمر رضي الله عنه لما أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام مالا قال: يا رسول الله، انظر من هو أفقر إليه مني. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل، أي نفسك ما تتطلع إلى هذا المال ولا تسأل، فخذه. ومفهومه بل منطوق وبعده: وما لا فلا، وما لا، أي وما لا يأتيك من المال إلا بتطلع أو سؤال فلا تتبعه نفسك، فلا تتبعه نفسك. هذه تربية من النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا ابن عمر ما كان يرد من أعطاه، إذا أعطاه شيئا ما يرده، لكن لا يسأل أحدا شيئا، وهكذا لا يتطلع. وفي حديث حكيم بن حزام: ما جاءك، قال، من أخذ هذا المال بإشراف نفس لم يبارك له فيه، تمحق البركة للتطلع، بخلاف ما إذا ما بال بالمال وجاءه المال يجد بركة، ومن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه. قال: ويؤثر عن الإمام الشافعي رحمه الله: لو أوصى إنسان لأعقل الناس صرف إلى الزهاد. يعني معناه أنهم أن الزاهد من أعقل الناس. والعلامة ابن عثيمين يقول: هذا ليس على إطلاقه، لأن الوصايا والأوقاف والهبات والرهون وغيرها ترجع إلى معناها في العرف، فإن كان أعقل الناس في عرفنا هم الزهاد صرف إليه، وإذا كان أعقل الناس هم ذوي المروءة والوقار والكرم في المال والنفس صرف إليه. لكن هو أراد بهذا الثناء على أهل الزهد ولكن كما سمعت من هو الزاهد. وشيخ الإسلام له تعريف للزهد: الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة. قال: وعن محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله لما قيل له: ألا تصنف كتابا في الزهد؟ قال: قد صنفت كتابا في البيوع. إيش مناسبته؟ هل كتاب البيوع له صلة بالزهد؟ يعني معناه أنه يتحرى في بيعه وشرائه الحلال ويجتنب المشتبهات والمحرمات. قال: يعني الزاهد من يتحرز عن الشبهات والمكروهات في التجارات، وكذلك في سائر المعاملات والحرف. قال: وعليه فليكن معتدلا في معاشه بما لا يشينه، بحيث يصون نفسه ومن يعول، ولا يرد مواطن الذلة والهون. يعني هذه من الوصايا لطالب العلم في هذا الباب: يكون معتدلا في معاشه بما لا يشينه، بحيث يصون نفسه ومن يعول. يكفي نفسه ومن يعول، ولا يرد مواطن الذلة والهون. كان بعض السلف إذا دخل السوق وخفضوا له في الأسعار بسبب علمه أو صلاحه ودينه يترك دخول السوق. لماذا؟ يقول: أنا الآن صرت آكل بعلمي أو بديني أو باستقامتي، لماذا يخفض لي السعر؟ قالوا: هذا العالم الفلاني، أو قالوا: هذا فلان الذي معروف بالخير والزهد، إذن خفضوا له بالسعر. وهذا يدلك على الخطأ الذي يقع فيه بعض الناس إذا ذهب ليبايع. يبايع يقول: يا أخي نحن طلاب علم، ويا أخي لا تقول هذا الكلام بارك الله فيك، هذه مساومة، أنا أريد هذه السلعة بكذا وكذا، وخفضها ونقص، مساومة. أما طالب علم وما غير طالب علم هذا بارك الله فيك لا تدخله فيه. ولهذا قيل لابن المبارك، قال: قيل له: من الناس؟ قال: العلماء. قيل: فمن سفلة الناس؟ قال: الذي يتأكل بدينه. الذي يتأكل بدينه، لا يا أخي. حتى قالوا إن الحسن دخل السوق فقالوا: هذا الحسن، هذا الحسن، وأعطوه بعض السلع غير مال، فترك السوق وترك الذهاب إليه، ولو بقي بغير حاجة ولا يذهب إلى السوق يعطونه من أجل أنه فلان. تعفف عند السلف رحمهم الله، وهذه تربية لنا. قال: وقد كان شيخنا محمد الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان المتوفى في 17 شهر 12 93 300 ألف رحمه الله تعالى متقللا من الدنيا، وقد شاهدته لا يعرف فئات العملة الورقية. إيش لا يعرف فئات العملة؟ ما يعرف هذه عملة أي بلد، وربما ما يعرف يعني أي فئة هذه، هل هي فئة 500 أو فئة، لا يعرف فئات العملة الورقية. وقد شافهني بقوله: لقد جئت من البلاد شنقيط وهي ومعي كنز قل أن يوجد عند أحد، وهو القناعة، ولو أردت المناصب لعرفت الطريق إليها، ولكني لا أوثر الدنيا على الآخرة، ولا أبذل العلم لنيل المآرب الدنيوية، لا أبذل العلم لنيل المآرب الدنيوية. فرحمه الله رحمة واسعة، آمين. طيب، قد يقول قائل: كيف يذكر هذا عن نفسه وهذا فيه تزكية للنفس؟ إنما يذكر أهل العلم مثل هذا ليقتدى بهم عند من يلتمسون أنه يتأسى بهم وينتفع بمثل ذلك. ومن القناعة ألا تكتب في حالة جوالك بعض ما يفعله بعض الناس، يكون غير متزوج: اللهم ارزقني زوجة صالحة، أو يقول اللهم ارزقني سيارة أستعين بها في الدعاء إلى الله، أو يصور بعض أجهزة التسجيل يقول ما أحسن هذا، نسأل الله أن يحول من يشتريه. هذه مسألة تسول بصورة حديثة بس. ثم قالوا عن يعني جماعة التبليغ الصوفية عصرية، وهذه تسول عصري، فلا حاجة لذلك. وبعضهم قد يستخدم ذلك للشفاعات عبر الحالة، لكن هذا ما هو لائق. إذا كنت تريد الشفاعة فراسل من ترجو أنه تنفع عنده الشفاعة مراسلة، بغير أن تجعل هذا علنا لكل الناس. بعض الناس يسأل، يقول بعض الناس يأتي إلي وعنده مرض وأنا أكتب في الحالة والناس يتفاعلون ويعطوني مالنا. لا، ما تحتاج أن تفعل هذا، لكن إذا كنت تعلم عن أناس يحبون الخير ويحبون التعاون وراسلتهم شفاعة، فلان من الناس عنده مرض كذا، ما إن أحببتم أن تعطوه شيئا، هذه الشفاعة. قال النبي عليه الصلاة والسلام اشفعوا تؤجروا، ويقدر الله على لسان النبي ما شاء. قال الشيخ ابن عثيمين التحلي بالقناعة من أهم خصال طالب العلم، ومعناه أن يقتنع بما آتاه الله عز وجل، ولا يطلب أن يكون في مصاف الأغنياء والمترفين، لأن بعض طلبة العلم وغيرهم تجده يريد أن يكون في مصاف الأغنياء والمترفين، فيتكلف النفقات في المأكل والمشرب والملبس والمفرش، ثم يثقل كاهله بالديون، وهذا خطأ. بل عليك بالقناعة فإنها خير زاد للمسلم، نصيحة جميلة. قال سابعا التحلي برونق العلم. التحلي برونق العلم حسن السمت والهدي الصالح من دوام السكينة والوقار والخشوع والتواضع ولزوم المحجة بعمارة الظاهر والباطن والتخلي عن نواقضها. هذه من أهم الخصال ومكارم الأخلاق، حسن السمت والهدي الصالح ودوام السكينة والوقار والخشوع. انظر أنت إذا جاء إنسان ما تعرفه ودخل عندك وأنت مع أصحابك في مجلس، ورأيت عليه السكينة والسمت وعدم كثرة الكلام وعدم كثرة المزاح، تبقى موقرا ويبقى مهابا. لكن إذا جاء وصل إليك وهو ما تعرفه قبل ذلك، وإذا به يبدأ يأتي بكلام ويضحك، يأتي بكلام ويقهقه ويمزح، كيف يبقى له في القلب؟ يبقى له مهابة؟ ما يبقى له مهابة. وهكذا طالب العلم يحذر غاية الحذر من هذا أمام عامة الناس. قد تفعل هذا مع بعض زملائك إذا كنت في سفر تروح على نفسك، أو كنت في شيء لا يكون فيه يعني ما يسبب الضغائن ولا إسقاط المهابة ولا يغر الصدور. أما إذا نزلت مثلا في بلدة أتيت إليهم دعوة أو محاضرة، وإذا بهم يرونك مع أصحابك تضحك وتقهقه، هذا يكون سببا لزهدهم في العلم وعدم توقيرهم لك ولما تحمل. فلهذا هذه الوصايا من الوصايا العظيمة، حسن السمت والهدي الصالح من دوام السكينة والوقار والخشوع والتواضع ولزوم المحجة بعمارة الظاهر والباطن والتخلي عن نواقضهما عن نواقضها. وعن ابن سيرين رحمه الله قال كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم، يعني يتعلم السكينة والأدب والوقار كما يتعلم الإنسان حفظ الآية حفظ الحديث. هذا من الجوانب المهمة جدا. طالب العلم لابد أن يعتني بنفسه في هذا، وأن يتحلى بالسمت والخلق الحسن، والصمت إلا من خير، وعدم التبذل في المجالس، عدم المزاح، وهكذا عدم الهزل. لا تكون حياتك هزل، كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم، بل كان بعض السلف يأتي إلى المحدث وينظر إلى سمته وهديه قبل أن يأخذ من علمه، فإن رآه على سكينة وعبادة ورأى عليه هذا السمت الحسن والهدي بقي عنده وإلا ذهب. لو رآه ما يعتني بصلاته ولا يحسنها، يصلي صلاة خفيفة سريعة أو كذلك متبذلا في معاملته، زهد فيه وذهب، لأن الإنسان يتأثر بجليسه بطبعه. قال: وعن رجاء بن حيوة رحمه الله أنه قال للرجل: حدثنا ولا تحدثنا عن متماوت ولا طعان. قال: رواهما الخطيب الجامع، وقال: يجب على طالب الحديث أن يتجنب اللعب والعبث والتبذل في المجالس بالسخف والضحك والقهقهة وكثرة التنادر وإدمان المزاح والإكثار منه، فإنما يستجاز من المزاح أو من المزاح بيسيره ونادره وطريفه، يعني شيء يسير كما قال بعضهم كالملح بين الطعام، كان ملح بين الطعام. ودائما كثيرا ما نقول للإخوة: هل يصرح أن يطبخ الإنسان كيلو من الملح مع ملعقة من الأرز؟ هذا حال من الذي حياته كثرت مزاح، كثرت ضحك، كثرت قهقه، كالذي يطبخ كيلو من الملح مع ملعقة من الأرز، حد يأكل هذا؟ يستطيع؟ أحد يستطيع. لكن إذا كان كيلو من الأرز مع شيء من الملح، شيء يسير استساغ. فإذا كان الإنسان حياته ما هي إلا كما ذكر هنا، كثرة تندر، كثرة مزاح، كثرة، ولذلك تجد هذا الصنف إذا وجد في مكان يجد على أشكال مباشرة يجلسون إليه، وربما يأتي جديد ما يعرف أحدا يعرف هذا الصنف مباشرة يأوي إليه، طيور على أشكالها تقع. ولذلك بعض من عانينا منهم في العام الماضي في بعض الأخلاق والتعب وكثرة المتابعة يستأذنون: ناتي. قلنا: جزاكم الله خيرا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: المؤمن لا يلدغ من جحر واحد مرتين يكفي. يبقى الإنسان عند أبيه ويسلم من شره الناس ولا يؤذي غيره ولا يفسد غيره. قال: فإنما يستجاز من المزاح بيسيره ونادره وطريفه، والذي لا يخرج عن حد الأدب وطريقة العلم. فأما متصله وفاحشه وسخيفه وما أوغر منه الصدر وجلب الشر فإنه مذموم، وكثرة المزاح والضحك يضع من القدر ويزيل المروءة، وقد قيل: من أكثر من شيء عرف به. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: هذا من أحسن ما قيل في آداب طالب العلم، أن يتجنب اللعب والعبث إلا ما جاءت به الشريعة، كما ورد في الحديث عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ليس من اللهو إلا ثلاث: تأديب الرجل فرسه، ملاعبته أهله، ورميه بقوسه ونبله. وجاء أيضا في لفظ آخر بزيادة السباحة، لأن ذلك يعينه على الجهاد في سبيل الله. وكذلك في وقتنا الحاضر اللعب بالبنادق الصغيرة لا بأس به كذلك، يعني التعلم الرماية، أما التي تكون سببا لإتلاف العين فلا. بعض الأولاد ربما يشترى لهم تلك المسدسات التي فيها خرازات، وهي هذه من الخذف، هذه لا يجوز شراؤها، هذه إنما تكسر السن وتفقع العين، إنما مراده ما يكون به تعلم الرمي نحو ذلك. قال: والعبث هو أن يفعل فعلا لا داعي له، أو يقول قولا لا داعي له، هذا هو العبث. ما هو العبث؟ أن يقول قولا لا داعي له، أو يفعل فعلا لا داعي له. وكذلك أي من العبث التبذل في المجالس بالسخف والضحك والقهقهة وكثرة التندر وإدمان المزاح والإكثار منه، لا سيما عند عامة الناس، أما عند أصحابك وأقرانك فالأمر أهون. وإياك أن تفتح على نفسك باب الامتهان، فإن ذلك يذهب هيبتك من قلوب الناس، فلا يهابونك ولا يهابون العلم الذي تأتي به. وصايا جميلة نحتاج إليها جميعا. إلى هنا، سبحانك.